إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوما بعد آخر تتصاعد عمليات القوات المسلحة اليمنية في إطار المرحلة الخامسة من معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لإسناد ومناصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في قطاع غزة، سواء عمليات استهداف عمق الكيان الصهيوني بالصواريخ البالستية والمجنحة والطيران المسير، أو على مستوى المواجهة مع العدو الأمريكي في البحرين الأحمر والعربي واستهداف حاملات الطائرات والسفن الحربية الأمريكية، وهو ما مكن القوات البحرية اليمنية من تثبيت الحصار البحري على كيان العدو الصهيوني والسيطرة النارية على منطقة العمليات على امتداد البحرين الأحمر والعربي، وهو ما جعل واشنطن أمام معضلة كبيرة بحسب اعترافات المسؤولين الأمريكيين الذين وصفوا المعركة في البحر الأحمر بأنها أشد معركة بحرية واجهتها البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. القوات المسلحة اليمنية من خلال هذه العمليات أثبتت بأنها باتت تمتلك القدرة التي تؤهلها لحماية السيادة اليمنية واستعادة الحق اليمني في التحكم بمضيق باب المندب، بالإضافة إلى قدرتها على تغيير موازين القوى على امتداد المنطقة، وهو ما يعد تحولا تاريخيا وبوابة عبور نحو واقع جديد لم يعد لأمريكا القدرة على تجاوزه أو العودة إلى ما قبله. كما أنها تؤكد من جديد أن جبهة الإسناد اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ولن تكون بحرية العدو الأمريكي في مأمن طالما استمر في دعمه لهذا العدوان، والقادم أعظم إن شاء الله.
استراتيجيات.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على دلالات وأبعاد تصاعد عمليات الإسناد اليمنية. ضيف الحلقة من لبنان أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الدكتور هادي دلول. أهلا ومرحبا بك دكتور هادي، والبداية معك من أهمية التصعيد اليمني في وقت يحاول فيه العدو الإسرائيلي الاستفراد بقطاع غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وآل محمد، تحية لكم عزيزي وللسادة المستمعين. أنصار الله، الوتد القوي الوحيد القادر أن يأخذ قرار عسكري دون أن يلتفت خلفه اليوم. أنصار الله ضمن المثلث الذي بقي وهو أقوى الأضلع الثلاثة، أنصار الله، الحشد الشعبي وفصائل القسام. فصائل القسام في حالة حصار، في الحشد الشعبي هناك مسافات والإمكانيات العسكرية غير موازية لإمكانيات أنصار الله والحمد لله، وبالتالي أنصار الله الآن هم القائمين بتحريك دفة المعركة المقاومة، وخصوصا للأسف بعد ما حصل في لبنان وانهيار الضفة المقاومة السورية. فبالتالي هناك رهينة تحت أيدي أنصار الله، هي التي يخاف أن تفقدها أمريكا والعدو الصهيوني في حال توسعت المعركة عن حجم معين، ألا وهي البتروكيميائيات كاملة في الضفة الغربية بخليج فارس. وإلا كانت العملية العسكرية على أقصى ما يمكن أن تدخل على كل دول العالم أن يشتركوا، وقد جربوها من خلال عاصفة الحزم المتمثلة في بعض الدول التي كانت بدفع من العالم بكل قدرات العالم لكسر أنصار الله. والأهم، السلاح الأساسي الذي يمتلكه أنصار الله ولم يستطيعوا عليه، ألا وهي العقيدة والتماسك والأمانة. الأمانة، أركز على الأمانة التي حاول الانتقالي أن يكسرها، حاول الإماراتي أن يخرقها، حاول السعودي أن يشتريها ولم يستطع. فبالتالي هذا هو السلاح الفتاك، أكبر من أي صاروخ أو أي مسيرة يمتلكها أنصار الله وهي القواعد الأساسية التي سوف تكمل المعركة الآن.
نعم دكتور، ما هي دلالات فشل المنظومات الدفاعية الإسرائيلية في التصدي للصواريخ اليمنية، وما هي انعكاسات ذلك على هيبة الردع الإسرائيلي؟
الإسرائيلي نقطة الضعف الأساسية الموجود فيه هي جنون العظمة، وهو أيضا ما يتمتع فيها الأمريكي، جنون العظمة الذي يعتقد بأن سلاحه هو أقوى سلاح في العالم، وأن ليس هناك مجال أن يخرقه أحد، وأنه لديه الإمكانيات العالية التي تفوق كل سلاح. أنصار الله كسروا أنف الأمريكي في هذه الزاوية، وأثبتوا، وليس من اليوم، من أيام عاصفة الحزم، السلاح الذي كان يحارب فيه وهو سلاح أمريكي. فبالتالي فشل السلاح أن يكسر أنصار الله ويكسر تلك المسيرات المباركة، حيث يد الله كانت فوق أيديهم. وهنا نعود ونقول الأمانة حينما تكون المحاربة والمعسكرة ضد الأعداء الصهاينة الكفار بإيمان من الله وتسليم من الله وإيمان بالقضية والأمانة في عملية قدسية السلاح وقدسية التماسك، هنا تكون يد الله فوق أيدينا. ولكن إن كان هناك خروقات، إن انجرينا إلى شهوات الدنيا أو انجرفنا في بعض الإجراءات التي ممكن أن تدخلنا في عمالة، حتما الانهيار سوف يكون، وهذا أكيد حصل في أنصار الله. بالنهاية هم بشر وممكن أن يخرج منهم عملاء، ولكن هذا العميل عمره لا يتجاوز بالعمالة 48 ساعة ويكشف فورا، حيث أن العمل على قدم وساق وفي خط مستقيم، فمن يخرج عن هذا الخط بجزئية بسيطة فورا يكشف ويظهر ويخرج من الصف.
سؤال يطرح نفسه، ما هي أثار عمليات الإسناد اليمنية على مجريات الأحداث في قطاع غزة؟
أثار عملية الإسناد للمقاومة اليمنية هي في عملية كسر القيود التي كان يعمل عليها الأمريكي، والتي أدت على صراع ما بين الأمريكي والإسرائيلي وقبلها السعودي الإماراتي، حيث كان السؤال دائما يسأل: أنتم تبيعون سلاح، أو بمعنى أصح تمنحون سلاح وتقول، وفي النهاية نكتشف بأن هذا السلاح يخرق من أنصار الله الذين قلتم أنهم لا يستطيعوا أن يفعلوا شيء، مجرد مجموعة من الأتو من البدو، وهؤلاء ليس لديهم حتى لغة ليتعلموا كيف يصنع السلاح. فبدأوا في المسيرات، فبدأوا في الصواريخ ابتداء من الضربة القوية التي أتت في هذا الأمر هي 2017 صاروخ سيد صماد، ومن ثم هذا الصاروخ بدأ يتطور إلى وصل أن يكون هناك صاروخ يناور، وهذه المناورة تحولت بعد فترة إلى أن تحول هذا الصاروخ إلى مسيرة، والمسيرة تحولت إلى مسيرة أيضا تناور كالطيور، وبعدها بتطويرها أصبحت المسيرة تحمل صواريخ، والصواريخ أيضا تعود وتناور، وأنتم تقولوا بأن سلاحنا أقوى سلاح في المنطقة. هذا يعني أن هناك أمران يا أمريكا، إما لا تريد أن تؤمنوا إسرائيل بأسلحة حديثة، أو أنكم كنتم تبيعون سلاح غير فاعل بحيث أن تبتزون أو تعطون إياه، تريد أن تنتهون من المنطقة وتعطون السلاح غير فتاك، أو أنكم لم تكونوا تقيموا لأن ليست مصلحتكم، فحميتوا البتروكيميائيات لأنها لكم بأسلحة فتاكة، ولكن لم تستطيعوا أن تحموا إسرائيل بإعطائنا أسلحة غير متكافئة.
نعم، يتحدث المحللون والخبراء في أوساط الكيان الصهيوني بأن القوات اليمنية باتت تمثل تهديدا عسكريا جديا لإسرائيل، ماذا نفهم من وراء ذلك؟
هذا صحيح، بكل ما ذكرناه الآن في الفقرة الماضية، هذا يوصلنا إلى نتيجة بأن لا يستطيع أن يأخذ قرار عسكري نهائي مع اليمن. ولكن هنا تأتي الفكرة والتهور الإسرائيلي، فإن تم اتخاذ القرار عملية عسكرية مشتركة ما بين إسرائيل، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، أمريكا والإماراتيين والسعوديين، أن يضربوا حلقة فولاذية حول اليمن ويقوموا بضربة واحدة لإبادة اليمن على بكرة أبيه، أتى أحدهم وقال: نحن لا نعول أن يأتي أحد منهم حي. ولكن ما هي الفائدة؟ إن كانوا أنصار الله أعدوا محطات عسكرية داخل المنطقة البحرية أو في بعض الجبال التي لم نستطع أن نمسحها، وكانت مربوطة بنظام إلكتروني من خلال الأقمار الصناعية بجهة أخرى يمنيين موجودين في مكان آخر، ففعلوا هذه المنظومة وضربت أرامكو ضرب كامل. ولا تقولوا أنكم تستطيعوا أن تصدوا لأن جربناكم طول الفترة الماضية والصواريخ اليابانية كانت تصل إلى المنتخبات البتروكيميائية وضربوا الإمارات بنفس الطريقة. أنا ماذا سأستفيد من هذه الحرب؟ اليمنيين لا يهموني أبدناهم، ولكن أنا بماذا سأعود لأمريكا؟ أقول لهم أن أرامكو قد دمرت، فبالتالي أنا لن أجازف بهذا الأمر. هذه هي الوتد المكسور المخلخل داخل القرار الأمريكي الصهيوني الجبن من شخص ممكن أن يصل لهم بعدة أطراف وبأمور لم يستطيعوا أن يخرقوا ثقافته ليعرفوا كيف يفكر وما هي الآثار الموجودة فيه وكيف ممكن أن تكون ردة الفعل، خصوصا أن الأفكار التي أخذوها عن اليمن بأن اليمن هو نظام بدوي متشدد متعصب لا يمكن المزاح معه، حتى على مستوى المزاح اليدوي لا يمكن أن تلمس بيدك بمكان يعتبر أنه قريب من الخنجر، فردة فعله لا يمكن أن يخمنها، حتى هو يقول لا تحاولوا أن تمزحوا معي لأن ردة الفعل سوف تكون قاسية دون أن أشعر. يعني شخص غير مسيطر على ردة فعله، وبالتالي ليس مستعد هذا الجبان الصهيو أمريكي أن يدخل في أي تجربة ثمنها سوف يكون جدا غالي.
سؤال مهم آخر، ما هي انعكاسات العمليات العسكرية اليمنية في عمق كيان الاحتلال على حياة المستوطنين الصهاينة؟
قرار البنتاغون إن لم تستطيعوا بالعودة بهذه حملة الطائرات وتعطونا تقرير تقني كيف اليمني خرقها، فبالتالي من البنتاغون لسنا مستعدين أن نرسل أي قطع عسكرية ممكن أن تقع بنفس الفجوة الأمنية التي وقعت فيها الحاملة. لسنا مستعدين أن نكون داخلين على منطقة مشابهة لمثلث برمودا، لأن البنتاغون يعتبر في حال عدم تمكنهم من معرفة نقاط الضعف التي استطاع أنصار الله أن يضربوا القافلة فيها حاملة الطائرات، هذا يعني أن باب المندب أصبح مثلث برمودا للأمريكان والصهاينة، فهل يتجرؤوا ويرسلوها؟
أحبة الكرام، بهذا نصل إلى نهاية المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجيات.
أهلا بكم مجددا، ووصلنا إلى المحور الثاني من هذه الحلقة وتحت عنوان دلالات وأبعاد تصاعد عمليات الإسناد اليمنية، ونعود لضيفنا الكريم في هذه الحلقة من لبنان، طبعا أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الدكتور هادي دلول. مرحبا بك مرة أخرى دكتور هادي. في إطار المعركة البحرية تمكنت القوات المسلحة اليمنية من تنفيذ هجوم نوعي على حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وإحداث أضرار كبيرة فيها وإجبارها على الفرار، وهو ما وصفه الخبراء والمحللون العسكريون بأنه لم يعد مجرد نجاح تكتيكي بل حدث يحمل أبعاد استراتيجية وعسكرية وسياسية عميقة. العدو الأمريكي والصهيوني يلوح بالتحضير لتصعيد عسكري ضد اليمن، ما هي خيارات العدو في هذا التصعيد دكتور؟
الخيارات العسكرية الأمريكية والصهيونية بالتلويح لضرب رفع التصعيد لضرب اليمن كما قلنا ممكن أن يخلقوا خلق حلقة فولاذية من كل الدول التي تتعاون على كسر أنصار الله، ولكن نعود ونطرح نفس السؤال، هل يضمنوا بأن الأضرار التي سوف تنجم عن هذا الضرب سوف تكون محسوبة ومقبولة؟ فإن لم يستطيعوا الكونغرس لن يسمح لهم بالتهور. لربما إن لم يكن هناك بتروكيميائيات حصل عليها الأمريكي بالورقة والقلم بشكل شرعي من خلال التوقيع مع الخليجيين ربط فيها البترودولار على الدولار الأمريكي والاستثمارات العالمية، أو أنهم استطاعوا أن يسيلوا كل تلك البتروكيميائيات ويبيعوها إلى عملاء خارجيين ويأخذوا ثمنها استثمارات خارجية أو ذهب مثلا، ممكن أن يجازف كونه ليس لديه نقاط ضعف في المنطقة، ولكن طالما أن البتروكيميائيات موجودة ومربوط فيها استثمار أمريكا، هذا يعني هذه أغلى وأثمن فريسة ورهينة ممكن أن تكون لأنصار الله لتضرب أمريكا فيها وتجعلها تحسب ألف حساب قبل أن تخطي خطوة. وإلا صدقوني كان من الممكن، وهذا شيء ممكن أن يعمله هذا الجبان، أن يضرب قنبلة تكتيكية محدودة نووية على اليمن.
كيف تنظر شعوب الأمة إلى جبهة الإسناد اليمنية الداعمة للمقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما هي تداعيات ذلك مستقبلا؟
شعوب الأمة علينا أن نحدد الشرفاء منهم أم المتخاذلين أم للأسف قطاع الغنم. هناك شرفاء الذين يحاولوا أن يقاوموا حتى وبكلمة، لا يشترط المقاوم أن يكون يحمل سلاح، ولكن ممكن أن يكون لديه موقف حتى وإن قاوم بقلبه وهو أضعف الإيمان. من رأى منكم منكر فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان. وهذه الأمة الآن بهذا المستوى، فإن لم يكن بالأولى ولا بالثانية ولا بالثالثة التي لا تكلفه شيء، هذا يعني أنه فقد عنصرية أنه إنسان تمتع بقوة فكرية رب العالمين منحه إياها، وفضل أن يكون في الدرك الأسفل من الدنيا وأن يتحرك دون أي فائدة. والطرف الثالث للأسف وهو الطرف العميل الذي يضرب في المحور ويبدأ يعلق على الشماعة لأهداف معينة لضرره من هذا العمل إن نجح. وطبعا حتما إن بحثنا نجد أنه لديه تعامل مباشر مع الصهيوني الأمريكي ولديه مصالح معه، لذلك ليس من مصلحته أن يقوم محور المقاومة بالانتصار حتما.
أخيرا دكتور هادي، طبعا ما هي نقاط القوة التي تملكها اليمن في مواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي؟
نقاط القوة التي يمتلكها اليمن هي العقيدة، وهو السلاح الفتاك الذي ممكن أن يضرب بأشخاص ليس لديهم عقيدة. لذلك نرى بأن الصهيوني الأمريكي حينما يقيم محور المقاومة في لبنان يقول بأنهم كانوا يتعاطوا المخدرات، في اليمن أنهم أيضا يتعاطوا نوع آخر من التخدير، لأنهم لا يفقهوا في عملية العقيدة، ليس لديهم عقيدة، فليس لديهم تفسير لهذا الأمر. وهذا يأخذنا إلى النتيجة الأساسية التي نعتبرها سلاح أكبر، أنهم ليس لديهم في عقيدتهم استشهاد أو أنهم ملاقات الله، وبالتالي هم دنيويين. فإن واجهوا أطراف الدنيا لا تهمهم، فهم أول من سيفر من هذه المعركة إن شعروا بأنهم سوف ينتهوا فيها، أو أن يخسروا ما استطاعوا أن يجعلهم الأول الرقم الأول في العالم من خلال سواء استثمار أو سرقات. فإن هددوا فيها حتما سوف يتراجعوا، وإلا كما قلنا لا جربوا ضرب اليمن بأسلحة نوعية وممكن أن تدخل في نظام الذري.
استراتيجيات. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استراتيجيات. جزيل الشكر لضيفنا الكريم أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الدكتور هادي دلول من لبنان، والشكر لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.